بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المريض. أي ومن في حكم المريض. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. الحديث رواه الدارقطني. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الإمامة وصلاة المأموم وما فيها من السنن والمندوبات والمكروهات والمناهي، انتقل إلى بيان أمر آخر يتعلق بالصلاة، ذلك هو صلاة المريض. لأن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة على المؤمنين وجعلها كتابا موقوتا، وألزم المؤمن بالصلاة ولم يرخص له في ترك الصلاة حتى في حال المسايفة. ولهذا لم يؤذن له في ترك الصلاة وإن كان مريضا، لكن الله سبحانه وتعالى رؤوف لطيف بعباده، ولذلك شرع الصلاة للإنسان يؤديها بقدر الطاقة وبقدر ما يستطيع. لأن الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأنه سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا شرعت الصلاة للمريض بقدر استطاعته. والمرض الذي يعذر فيه المصلي من ترك القيام والاكتفاء بالقعود أو بالاضطجاع، إنما هو المرض الذي يخشى زيادته لو قام المصلي يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، أو يخشى عدم شفائه. يقول الإمام الشوكاني: أما إذا كان المرض يعني بقيامك يزيد الألم، مجرد زيادة الألم، فإن هذا لا يرخص ولا يعطيك حق الرخصة، وإنما الرخصة من خشية زيادة المرض أو تأخر شفائه. هذا هو الذي يؤذن لصاحبه أن يستخدم الرخصة. والرخصة في المرض تارة تكون في هيئة الصلاة، بأن يصلي الإنسان جالسا ويسقط عنه القيام، أو يصلي يومئ إيماء فيسقط عنه الركوع والسجود، أو يصلي مستلقيا يعني على ظهره. وفي هذه الحال إنما يستعيض عن الركوع والسجود بالإشارة، فالإشارة تغني. هذا فيما يتعلق في هيئة الصلاة. وتارة يكون العذر بتأخير الصلاة، حيث يؤذن للمريض أن يجمع بين الصلاتين بأن يؤخر الأولى ويعجل بالثانية، فيصلي الأولى في آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقتها، حيث يكتفى فيها بوضوء أو بغسل أو بتيمم، كل على حسب الطاقة والقدر والاستطاعة. وهذا التأخير معذور فيه، لا يأثم به، لأنه من باب التيسير، ولأنه من باب التخفيف على المريض. ولذلك المرض عذر يحمل الإنسان أو يؤذن للإنسان في تأخير الصلاة، كما أنه عذر يأذن للإنسان في التخلف عن الجماعة. هذه أهم الرخص التي أعطيت للمريض، ولهذا لما كان لها من الأهمية، وحيث إن الناس كثيرا ما يسألون وكثيرا ما يتعرضون لهذا الأمر، لذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، فقال: كتاب صلاة المريض. نعم. ما فهمت إشارة إيه؟ يقول: المستلقي قلنا إنه يكتفي بالإشارة، وذلك بإشارة عينيه في الركوع وفي السجود، حيث يكتفي بهذه الإشارة. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، أي كان رضي الله تعالى عنه مصابا بمرض البواسير، والبواسير هكذا ضبطت بالباء الموحدة، وفي بعضها بالنون نواسير، وكل من البواسير والنواسير أمراض يبتلى بها العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم منها. أما البواسير فقد عرفها الإمام الشوكاني بأنها أورام ودوالي تكون في مقعدة الإنسان تحول بينه وبين البراز، وربما انتفخت واستدمت، وصاحبها يكون أو يحس بآلام شديدة. وأما النواسير فهي قروح، يقول قروح مفسدة، وهي قروح تظهر في أماكن حساسة من الجسم. وكل من البواسير والنواسير من الأمراض المرخصة للإنسان في أداء الصلاة بما يناسب حاله. قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، أي كيف يصلي وهو مصاب بهذا الداء، خصوصا وإن هذا الداء إذا ما استفحل أدى إلى النزف، بحيث يخرج من سبيل ماء المريض دم، هذا الدم ينزف وربما لوث الثياب وما إلى ذلك. وفي مثل هذه الأحوال أجارنا الله وإياكم، يطلب من المريض بقدر الإمكان التطهر، ولذلك إن استطاع أن يغتسل وأن يزيل تلك الدماء من الثياب فذلك خير. أما إذا لم يستطع، خصوصا إذا دخل الوقت وتوضأ وخرج منه شيء، فهذا لا عبرة به، وله أن يصلي وإن كان الدم ينزل عليه وإن كان ينزف، لأنه معذور، ولأن المريض بهذه الأمراض يعفى من آثار تلك النجاسات، لأن ما يخرج من السبيل نجس، لكنه يعفى لعدم القدرة على التطهير، حيث يحدث ذلك أثناء الصلاة وأثناء الحركة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: صلي جالسا قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا الحديث مع غيره من الأدلة استدل بها الفقهاء على أن القيام في الصلاة ركن لا يجوز تركه، وأن من ترك القيام تهاونا فصلاته باطلة، وإنما رخص لأصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون القيام، حيث يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان قادرا على القيام فليس له أن يعدل عنه إلى غيره. قال: فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي فصلي وأنت مستلق على جنبك، بحيث يستقبل القبلة ويضطجع على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة ويومئ أو يشير في ركوعه وفي سجوده، إذ لا يتمكن من الإيماء، والإيماء إنما هو خفض الرأس في الركوع وفي السجود. والمطلوب أن يخفض الإنسان رأسه في السجود أكثر من خفضه في الركوع، لذلك قال: فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة، أي هذا الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستثنى منهم أحمد رحمه الله. قال: إلا مسلما، يعني لم يرويه. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، أي نائما على ظهرك. وفي هذه الحال يكون وجهه تجاه القبلة ورجله مما يلي القبلة، وفي هذه الحال يكتفى بالإشارة عن الإيماء وغيره حيث لا يستطيع الإيماء مع الاستلقاء. ولذلك هذه الزيادة تفرد بها الإمام النسائي، فإن كانت بالسند الذي رواه الجماعة فتكون زيادة ثقة، وزيادة الثقة عند أهل العلم مقبولة. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه تعليل لهذا الترخيص، حيث إن الإنسان لا يستطيع القيام فيقعد، فإن لم يستطع القعود فيكون على جنبه، فإن لم يتمكن فإنه يستلقي. والحديث جعل الاستلقاء درجة بعد النوم على الجنب. وفي هذه الحال يعني ينبغي للإنسان أن يأخذ بما تدرج به الخبر، فلا يعدل إلى القعود وهو قادر على القيام، ولا يعدل إلى الاستلقاء وهو قادر على أن ينام على جنبه، ولا يعدل إلى النوم على الجنب وهو قادر على القعود، لأن الأمر متوقف على القدرة والاستطاعة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما برأسه، يعني في حال القعود. إن استطاع وهو قاعد أن يركع ويسجد فذلك خير، أما إن لم يستطع ففي هذه الحال يومئ بالركوع وبالسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، أي أشار برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا، أي على ظهره رجلاه مما يلي القبلة. وهذا تفسير لما جاء في الحديث الأول، وتوضيح لما ورد في الحديث الأول. والخلاصة إن المريض إنما يأخذ بالرخصة بقدر حاجته لها، وليست الرخصة فيها على الإطلاق. فإذا لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما يستلقي، لا، هذا ليس بمرخص، وإنما لا يعدل عن الفعل إلى غيره إلا إذا كان غير قادر على الفعل السابق، فإن كان غير قادر على القيام يقعد، وإن كان غير قادر على القعود ينام على جنبه، وإن كان غير قادر على النوم على جنبه عندئذ يستلقي. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كيف يستقبل القبلة وهو على جنبه؟ يجعل وجهه مما يلي القبلة. قال ما سمع ايش؟ ما فهمت ايش تقول. هو قال ينام على جنبه الايمن، لا ينام على جنبه الايسر الا اذا كان غير قادر، فعندئذ يستلقي ولا ينام على جنبه الايسر. الاستلقاء ياتي بعد عدم القدره على النوم على الجنب الايمن، واضح؟ قال حديث علي. اما حديث عمران فلم يتكلم عنه الامام الشوكاني، والسبب في ذلك لان حديث عمران حديث صحيح رواه البخاري، واما حديث علي فيقول في اسناده حسين ابن زيد ضعفه ابن المديني والحسن، يعني وفيه الحسن ابن الحسين العرني. قال الحافظ هو متروك، او وهو متروك يعني متهم. وقال النووي هذا حديث ضعيف. قال وفي الباب عن جابر عند البزار، يعني وفي الباب حديث يشهد لحديث عمران ولحديث علي. هذا الحديث رواه البزار. قال وفي الباب عن جابر عند البزار، يعني في مسنده، والبيهقي في المعرفة، يعني أورده في كتابه الذي سماه بمعرفة السنن والآثار، هذا اسم كتاب البيهقي. وهذا الكتاب غير كتاب السنن الكبرى، فإن الإمام البيهقي له أكثر من كتاب، أما الأول فالسنن الكبرى، وهذا الكتاب عن السنن الكبرى ساق فيه الأدلة التي اعتمد عليها الإمام الشافعي أو تلاميذ الإمام الشافعي في الاستدلال لما ذهبوا إليه من الأدلة. وأما كتاب معرفة السنن والآثار فهذا الكتاب قد طبع أخيرا، وهو في نحوه 10 مجلدات، لكن الإمام البيهقي رحمه الله إنما أورده أو إنما ألفه ليذكر فيه الأحاديث المختلف في الاستدلال بها، تبعا للمسائل المختلفة في الاستدلال بها. ولذلك كتاب المعرفة معرفة السنن والآثار ليس كتابا يعني يعتمد عليه في الاستدلال، وإنما هو أشبه بكتب العلل، يورد الأحاديث المتكلم فيها ويبين ما فيها من علل ويبين ما فيها من مسائل مختلف فيها بين بين الفقهاء. ولذلك عزى الحديث هنا الكتاب فقال والبيهقي في المعرفة، وهذا على منهجه الذي سار عليه، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله كثيرا ما يكتفي باسم المضاف أو كثيرا ما يكتفي بالمضاف من اسم الكتاب ويدخل عليه الألف واللام على أنه من باب التعريف الذهني، للتعريف الذهني، حيث إن الكتاب يكون له اسم ويقتصر على بعضه ويعرف من أجل أن يبين إن هذا الكتاب مشهور عن مؤلفه. فكثيرا ما يقول لنا التلخيص في التلخيص في تلخيص الحبيب، ويقول هنا المعرفة، ويريد بها معرفة السنن والآثار، وهكذا كقوله رحمه الله في البلوغ وفي السبل وغير ذلك من الكتب التي تضاف ويحذف المضاف إليه. قال قال وفي الباب عن جابر عند البزار والبياقي في المعرفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، ويعني يصلي على وسادة أي أنه يجعل الوسادة محل ركوعه وسجوده حيث لا يقوى على الركوع والسجود أثناء وهو جالس. قال فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا ليصلي عليه، يعني وأخذ الرجل عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي، وقال صلي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم صلي على الأرض، أي وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي على الأرض، بمعنى أنه يركع ويسجد على الأرض ولا يضع وسادة أو شيئا مرتفعا يركع أو يسجد عليه، وإنما أمر الإنسان أن يصلي على الأرض، شأنه شأن صلاته العادية، لا ينبغي له أن يغير، فإن لم يستطع السجود والركوع أو ماء إيماء ولا يسجد على شيء مرتفع. هذا معنى قوله صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، ومعنى فأومي أي أشر برأسك إشارة، ثم قال واجعل أومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي، يعني فيكون هذا من الأحاديث الغريبة. قال الحافظ ثم غفل عنه فأخرجه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان نحوه. من الذي غفل عنه؟ البزار لما روى هذا الحديث ماذا قال؟ قال يعلل يبين علة هذا الحديث، قال لا نعلم أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي. قال الحافظ ثم غفل عنه فأخرجه، يعني البزار، من حديث عبد الوهاب ابن عطاء عن سفيان يعني الثوري نحوه، أي بهذا الإسناد. قال وقد سئل أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا، يعني أن الذي زار المريض ووجده قد وضع وسادة أو عودا يسجد عليه إنما هو مين؟ إنما هو جابر، وأن جابر هو الذي أزاح عنه الوسادة وأزاح عنه العود، فيكون هذا من مسند جابر لكنه من فعله، يكون موقوفا عليه وليس مرفوعا. هذا معنى قوله قال الصواب عن جابر موقوف عليه ورفعه خطأ، أي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له فإن أبا سلمة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا. أحسن. قيل له فإن أبا أسامة روى هذا أو قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا، فقال ليس بشيء، كأنه ضعف الرواية المرفوعة وقال إنها ليست رواية ثابتة، وهذا معنى قوله ليس بشيء. قال وقد سئل أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأ، فقيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا، فقال ليس بشيء. وأبو حاتم إنما يقول هذا في كتابه المسمى بالعلل، في كتابه العلل علل الحديث، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. قال قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث موقوفا، فقال ليس بشيء. قال وقد قوى إسناده في بلوغ المرام. يعني هذا الرفع ليس بشيء. قال وقد قوى إسناده في بلوغ المرام. من الذي قوى إسناده في بلوغ المرام؟ الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ هو صاحب كتاب بلوغ المرام، وروى هذا الحديث في كتاب بلوغ المرام وقال إن إسناده قوي، فكأن الحافظ رحمه الله يعني بعد أن حكى تلك العلل رأى أنها يعني علل ليست مؤثرة ولا قادحة، فقال إن الإسناد قوي. نعم. الحافظ أحيانا يورد الحديث ويقول في إسناده فلان، ويعلق على الحديث إذا كان متكلما فيه. هذا مما يفعله الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. قال وروى الطبراني نحوه، يعني نحو حديث جابر، من طريق من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أصحابه مريضا فذكره، أي فذكر معنى هذا الحديث، أي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخر الحديث. قال وروى الطبراني أيضا من حديث ابن سهل، وروى الطبراني أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى، يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح، ومعنى سبح أي اكتفى بالتسبيح، اكتفى بالتسبيح. قال قال في التلخيص وفي إسنادهما ضعف، يعني في إسناد حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث عمران، هكذا يقول الإمام الشوكاني بعد أن ذكر المتابعات والشواهد لحديث الباب، قال وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدا، ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يومي أن يصلي على جنبه. والمعتبر في عدم الاستطاعة يقول عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، يعني خوف الهلاك لا مجرد التألم. أما مجرد الإحساس بالألم يقول فهذا لا يعطيه حق الأخذ بالرخصة، فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور. قال: وخالف في ذلك المنصور بالله قال: وظاهر قوله قاعدا أو فقاعدا أنه يجوز أن يكون القعود على أي صفة شاء، سواء كان متربعا أو سواء كان مفترشا أو سواء كان متوركا، فكل ذلك أمر سائغ، وإنما العبرة بما يرتاح إليه هذا المريض من جلوس أو نوم. قال: يقول وظاهر قوله فقاعدا أنه يجوز أن يكون القعود على أي صفة شاء المصلي، وهو مقتضى كلام الشافعي في البويطي. إيش معنى هذه العبارة مقتضى كلام الشافعي في البويطي؟ ها؟ البويطي والمزني تلاميذ الإمام الشافعي المباشرين الذين رووا عنه فقهه، وكل كتب عنه مختصر، ومجموع هذه المختصرات موجود في الكتاب المسمى بالأم. فمما كتبه البويطي في اختصاره أنه ينام في مختصره، ما كتبه في مختصره أن المريض الذي لا يقوى على القيام يصلي قاعدا على أي هيئة ولا يلتزم بهيئة معينة أو هيئة واحدة. قال: وهو مقتضى كلام الشافعي في البويطي. وقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله وهم من أئمة الزيدية، قالوا: إنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه. وقال زيد بن علي والناصر والمنصور وهم أيضا من أئمة الزيدية أنه كقعود التشهد، يعني إما توركا وإما افتراشا، هذا معنى كقعود التشهد. أي على صفة كقعود التشهد. قال: وهو خلاف في الأفضل والكل جائز. ومعنى وهو خلاف في الأفضل والكل جائز يعني كل الفقهاء مجمعون على أنه لو جلس أي جلسة الصلاة صحيحة، لكن أي الجلسات أفضل؟ منهم من يرى التربع، ومنهم من يرى الافتراش، ومنهم من يرى التورك. هذا معنى قوله والكل جائز، وإنما هو خلاف وهو خلاف في الأفضل. والمراد بقوله فعلى جنبك هو الجنب الأيمن، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه حيث حدد الجنب بأنه الأيمن، أما الجنب الأيسر فلا يجلس عليه. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: ويكون كتوجه الميت في القبر، يعني يوضع على جنبه الأيمن ويتوجه به إلى القبر ويتوجه به إلى القبلة. وقال الهادي: وهو مروي عن أبي حنيفة وبعض الشافعي أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. وحديث الباب قال وحديث الباب يرد ايش ما سمع احسن قال وهو مروي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة كمثل أو عندما يعني حاله كحال الميت الذي يقبل جهة القبلة فتكون رجليه أقرب إلى القبلة ورأسه موجه إلى الإيه؟ إلى القبلة. قال وحديث الباب يعني حديث عمران وحديث علي رضي الله تعالى عنه يردان عليهم يردان على من على الزيدية يردان عليهم لماذا؟ لأن الشارع قد اقتصر في الأول منهما على الصلاة على الجنب عند تعذر القعود، وفي الثاني قدم الصلاة على الجنب على الاستلقاء. وحديث علي رضي الله تعالى عنه يدل على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدا يومئ للركوع والسجود، ويجعل الإيماء لسجوده أخفض من الإيماء لركوعه، لأن طبيعة السجود أخفض من إيه؟ من الركوع. قال وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيا جاعل الرجليه مما يلي القبلة. قال وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، يعني إذا ما استطاع أن يصلي مستلقيا هل تسقط عنه الصلاة؟ هذا ما أراد بيانه. قال ظاهر الحديث يدل على أنه تسقط عنه، وقيل يجب الإيماء بالعينين، وقيل بالقلب يعني يومئ بقلبه، وقيل يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب، يعني يفعل ذلك بدلا من الصلاة، وقيل بالقلب، وقيل يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب. قال ويدل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. حديث عمران رضي الله تعالى عنه قيل هي بالباء الموحدة وقيل بالنون يعني نواسير. قال والأول ورم في باطن المقعدة، والثاني قرحة فاسدة. نعم. يقول ما حكم من اعتمر ولم يقص بالسهي أو بالسهو؟ الجواب إن من أطاف ومن اعتمر بأن أحرم من الميقات ثم أتى البيت وطاف وسعى يلزمه أن يقص شعره، والعلماء يرون أن قص الشعر هو تحلل، ومنهم من يرى إن قص الشعر هو أحد أعمال النسك، فمن يرى إنه تحلل ونسيه لا شيء عليه. ومن يرى إنه نسك يقول لا بد من القص، لأن الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا التعبير كناية عن العمرة، وعليه فيكون الحلق أو التقصير جزءا من النسك، فإذا تركه يلزمه فدية. والأحوط لمن نسي إن لم يرتكب محظورا يقص، يعني عند الذكر يأخذ جزءا من شعره ويقصه عند الذكر، وإن لبس المخيط، لأن هذا فيه خروج من الخلاف حتى وإن خرج من الحرم، لأن القصة لا يلزم أن يكون في الحرم، الفدية تكون لأهل الحرم يبعث بها إليهم. يقول هل يجوز استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ الجواب إن معجون الأسنان له طعم وله حلاوة، فإذا استعمل الإنسان المعجون ولم يتسرب منها شيء إلى جوفه فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه يعتبر بمثابة السواك وبمثابة الشخص الذي يأخذ كفا من ماء فيتمضمض، فإنه يجد حلاوة الماء أو ملوحة الماء. وهكذا لو كان إنسان يعد طعاما وأراد أن يتذوق ملوحته وهو صائم، فإن وضع ذلك أو جزءا من الطعام في فمه يتذوق به الطعام ثم مجه فلا شيء عليه إن شاء الله. وهكذا هنا لا شيء عليه إلا إذا ابتلع المعجون وتسرب إلى جوفه، أما ما دام يتمضمض به وما دام يفرش أسنانه به دون أن يدخل في جوفه فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. المواد الطيارة سواء كانت في المعجون أو في غير المعجون إذا دخلت إلى الحلق لا تؤثر. ثم قال باب الصلاة في السفينة. الصلاة في السفينة ليست من أحكام المرضى، وإنما أراد أن يبين لنا مسألة ملحقة لأن الذي في السفينة لو قام ووقف قد يصاب بدوار البحر، ودوار البحر هذا حكمه حكم المرض، لذلك ساق هذا الحكم في باب أحكام المريض، فقال باب الصلاة في السفينة. قال عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة، ولعل السائل ابن عمر أو غيره، فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إن خشيت أن يترتب على بقائك في السفينة أنها تغرق فعندئذ يصلي قاعدا. فقال إلا أن تخاف الغرق. قال رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم، قال على شرط الشيخين أو على شرط الصحيحين. قال وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد. الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، وهذا الحديث موقوف لأن الراوي إنما يحكي لنا أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله وهم يقدرون على الجد، المراد بالجد يعني على اليابسة التي في طرف البحر، يعني ما كانوا بعيدين عن اليابسة، ومع كونهم قريبين إلى اليابسة إلا أنهم صلوا في داخل السفينة. فدل هذا الحديث على جواز الصلاة في السفينة، وأنه لا يشترط رسوها، بل له أن يصلي وهو في السفينة بقدر ما يستطيع. والأصل أن يصلي قائما، فإن تعذر قيامه صلى قاعدا، شانه بذلك شأن المريض، حيث إن العلة في ذلك هو خشية عدم إمكانية أداء الصلاة وهو في حالة الدخول في السفينة. قوله صل قائما، نعم ما سمع، من هو؟ إن كان مسافرا فله أن يجمع، لأن الجمع من رخص السفر، وإن كان يخشى الغرق يصلي قاعدا، لأن صلاة القاعد إنما هي رخصة المصلي في السفينة الذي يخشى الغرق، فهو يجمع بين رخصتين، رخصة السفر ورخصة الخوف. قوله صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق. ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق الصلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص. وقد جاء الدليل الخاص، لأن الأصل في الصلاة أن يقوم الإنسان كما جاء في قوله وقوموا لله قانتين، حيث أوجب القيام، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب القيام على المصلي إذا كان غير قادر على القيام فعندئذ يصلي قاعدا، لكن هذا الحكم خاص بالفريضة، أما إذا كان نافلة فله أن يصلي قاعدا ولو بغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، وهذا كما مر بنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا ونزلت السماء وامتلأت الأرض بالمطر والرجغ، صلى وهو على دابته حيث تقدم وصلى بأصحابه رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة عند على الراحلة عند العذر. قال: والرخص لا يقاس عليها لأنها شرعت على خلاف الأصل، وما دامت شرعت على خلاف الأصل فلا يقاس عليها، وإنما يقاس على الإيه؟ يقاس على الأصول التي هي العزائم. قال: وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر. قال: والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال، ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الأحاديث أو المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار. ما ساواها، أحسن، ومعنى ما ساواها يعني ما شابهها وما ماثلها. قوله: وهم يقدرون على الجد، قال بضم الجيم وتشديد الدال يعني شاطئ البحر، أي هم كانوا قريبين ويمكنهم أن يوقفوا السفينة ويعودوا وينزلوا ويصلوا، لكنهم أخذوا بالرخصة وصلوا في السفينة، إلا أنهم صلوا قياما مستقبلي القبلة. قال: والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفي جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا. نعم. ايوه، سيارة ولا طائرة؟ يقول: الصلاة في السيارة. أما الصلاة في السيارة فلا، لأنه يمكن أن يوقفها في أي مكان، ويتعين عليه النزول وصلاة الفريضة في الأرض. لكن لو أراد أن يصلي نافلة في السيارة فله أن يفعل، لأن صلاة النافلة على الراحلة أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفريضة فالأصل أن تؤدى على الأرض. ولما كانت السيارة مقدورا على إيقافها في أي لحظة، لا بد من إيقافها والصلاة على الأرض. أما الطائرة فحيث النقل الجماعي هذا يمكن إيقافه، كونه وإن كان يسير على مواعيد، ما دام في بلد إسلامي يجب أن يخضع لمواعيد الله سبحانه وتعالى. لكن الطائرة حيث يتعذر إيقافها، ولا يمكن أن تهبط أو تقلع إلا من مطار، وربما كانت رحلاتها طويلة يخرج الوقت ولا يتمكن الإنسان من الصلاة فإنه يصلي فيها، شأنها في ذلك شأن السفينة. فالسفينة ليس بالإمكان إيقافها في كل مكان أو في أي لحظة، لذلك كان حكم الطائرة والسفينة سيان بخلاف حكم السيارة فإنه مختلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤال: هل المريض الذي صلى قاعدا يحصل مثل ثواب المصلي قاعدا قائما؟ الجواب: نسأل الله سبحانه وتعالى له ذلك، بل إن المريض الذي يكون له رواتب ونوافل يصليها وأوراد وأذكار يؤديها، إذا حال المرض بينه وبين هذه الأفعال كتب له ثواب ما كان يفعله صحيحا فترة مرضه حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى، ثم يعود إلى ما كان يفعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.